أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، والتي تدور حول موضوع العقل وما يرتبط به. وقد سبق أن ذكرنا كلاما للعلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار عن المقصود من العقل، وأشار إلى عدة معان يطلق العقل عليها. هذا اليوم نشير إلى قول آخر ضمن مدرسة أخرى، وإن كانت النتيجة هي واحدة، وهو كلام العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. العلامة الطباطبائي يعد في مدرسة أخرى غير مدرسة العلامة المجلسي. العلامة المجلسي محسوب على مدرسة المحدثين، بينما العلامة الطباطبائي محسوب على مدرسة الفلاسفة، وله في هذا الباب الباع الطويل، لديه كتب كثيرة في هذا الباب، العقليات والحكمة والفلسفة، كما أن الناظر إلى تفسيره الميزان يلحظ أثر هذا المنهج عليه وفي تفسيره. العلامة الطباطبائي عندما جاء إلى آية من الآيات المذيلة بلعلكم تعقلون، دخل في موضوع العقل. سوف نقرأ بعض فقرات كلامه ونوضح ما يمكن توضيحه حتى نستنتج النتيجة من ذلك. في كتاب الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله، وفي الجزء الثاني صفحة 247، قال في ذيل قول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال: الأصل في معنى العقل العقد والإمساك، وهذا بيناه عند الحديث عن المعنى اللغوي. قلنا الأصل أن البعير أو الناقة عندما يراد ربطها وإمساكها تثنى يدها الأمامية أو رجلها الأمامية، يقال يد باعتبار ويقال رجل باعتبار، فتثنى ثم تعقل بعقال بحبل وهي مثنية هكذا، فخلص ما تقدر تقوم وتنطلق. فالأصل فيه العقد، أن يعقد شيء ويربط شيء والغرض منه الإمساك. الأصل في معنى العقلي العقد، عقد الربط، والإمساك كنتيجة حتى لا ينطلق يمسك به. وبه سمي إدراك الإنسان إدراكا يعقد عليه عقلا. إدراكات الإنسان مرة تروح ومرة أخرى تمسك، يعقد عليها تبقى. فهذه المعلومات، هذه الإدراكات، هذه المعاني عندما تبقى يعقد عليها تربط يقال لها عقل. وما أدركه عقلا، والقوة التي يزعم أنها إحدى القوى، هذا أشار إليه العلامة المجلسي في أحد تعاريفه، أن العقل هو قوة يميز فيها بين الشر والخير والحق والباطل. قال: العقل أيضا هو القوة التي يزعم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان، يميز بها أو يميز بها بين الخير والشر والحق والباطل يقال عقلا. ويقابله، يقابل العقل، الجنون، فالمجنون ضد العاقل. والسفه ما يحتاج أن يكون مجنون، أحيانا إذا تصرف تصرفات سفهائية جعلت إطلاق السفيه عليه صحيحا، هذا مخالف للعقل، فإن العاقل لا يتصرف تصرفات سفهائية وسفهية. والحمق أيضا مقابل العقل، إنسان أحمق في مقابل الإنسان العاقل. والجهل، الجاهل في مقابل العاقل، يقول باعتبارات مختلفة. هذه الإطلاقات في مقابل العقل باعتبارات وبجهات مختلفة. ثم بعد ذلك دخل في موضوع الألفاظ المستعملة في القرآن في أنواع الإدراك، فقال هي كثيرة، ربما تزيد على 20 معنى في القرآن تأتي بشكل أو بآخر في معنى الإدراك. فعدد الظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفقه والفهم والدراية واليقين، كل هذه من أشكال الإدراك بنحو من الأنحاء. بعد ذلك، بعد حديث طويل في شرح هذه العبارات 20، قال: لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق على ما جبل الله الإنسان عليه من إدراك الحق والباطل في النظريات والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات. الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان، خلقه جبلة، وخلق معه قوة إدراكية. هذه القوة تارة تكون في الأمور النظرية يميز فيها الحق والباطل والصواب والخطأ في النظريات، حتى في مثل هذه العلوم كيف تميز أن واحد زائد واحد لا يساوي ثلاثة وإنما يساوي اثنين. هذه بقدرة جعلها الله عندك في وهي في النظريات، وهي التي تسمى بالعقل. كذلك خطأ النظرية أو صحة تلك النظرية أيضا من خلال قياسات معينة تستطيع أن تتوصل من خلالها إلى خطأ هذه أو صحة تلك. وأيضا في الأمور العملية، الخير والشر، الأخلاق الردية والأخلاق الحسنة، العقل يدرك بأن ضربك لليتيم مثلا هذا أمر غير صائب، أمر قبيح، أمر شر من حيث هو، بينما شكرك لمن أنعم عليك ومن أعطاك ومن ساعدك هذا أمر حسن وخير وطيب. نعم، يقول: ثم جهزه الله، خلق الإنسان وجهزه بنوعين من الحواس، جهزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء. أنا أنظر إليك وأنت تنظر إلي، فهذه حاسة ظاهرية وهي الإبصار، وأنت تتكلم وأسمعك وبالعكس، هذا نوع من الإدراك لشيء ظاهري وهو الصوت، أن تسمع الصوت من خلال أذنك السامعة، وهكذا سائر الأمور. وزوده وجهزه بأخرى باطنة يدرك معاني روحية بها، الأشياء الغيبية، الأشياء المعنوية، الأشياء غير الظاهرة لا يمكن إدراكها بهذه الحواس. وجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن لك أن تقول أرنا الله جهرا، لذلك قال إنكم قوم تجهلون، يعني أنتم مو عقلاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعالج بالنظر وبالرؤية. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور الغيبية، تلك الأمور الغيبية خصوصا أن الإنسان يتعامل في حياته مع الغيب أكثر مما يتعامل مع الشهود، وهذا ملحوظ عند الإنسان، يعني القوى التي تحيط به الغائبة عن نظره وعن سمعه أكثر من القوى التي يتعامل معها بنظره وسمعه. هذا الهواء الذي نتنفسه مثلا وهو محيط بنا، ولو تأخر عنا قليلا لحدثت مشكلة في حياتنا، هل تستطيع أن تراه أو تشمه أو تسمعه؟ كلا. قضايا الغيب، الإله، الملائكة، الجنة، النار، الحساب، الثواب، كلها هذه أمور غيبية، جاذبية الأرض، كل ما حولك، الأشياء هذه مكونات الوجود، الذرات، ما أدري وتركيباتها، كلها هذه أمور غائبة عن حواسك، لا تستطيع إدراكها، وإنما تتعامل معها وتؤمن بها بناء على آثارها. عقلك يدرك أن هذه الآثار لا بد أن يكون لها سبب ومصدر. ثم يقول: هذا هو العقل، إلى الآن هنا ما قاله العلامة الطباطبائي يكاد يتفق تقريبا مع ما ذكرناه عن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. هنا نلاحظ أن العلامة الطباطبائي لم يذهب إلى المنحى الفلسفي الموجود عند الفلاسفة، لا أقل في هذا المورد، أنه العقول كيف هي؟ هل هي وجودات مجردة أو لا؟ هل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خلق عقولا عشرة، وأن العقل الأول هو الذي يستلم الأشياء من ربه باعتبار صادر الأول إلى العقل الأول وهكذا؟ أبدا لم يدخل في هذا الموضوع، وإنما جرى على ما يستفاد من القرآن الكريم ويستفاد من الروايات حتى الآن. يقول: لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب، فأبطل حكم الباقي أو ضعفه، فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط، فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته. زين، إذا الله سبحانه وتعالى قد زود البشر بما يكون فيصلا في الأمور النظرية وبما يكون هاديا في الأمور العملية، قضايا الحق والباطل والصواب والخطأ، أو قضايا الشر والخير والمنافع والمضار، الله خلق البشر وخلق معهم هذه القوى. زين، ليش البشر ما يمشون مستقيم؟ لماذا لا يرون الحق دائما وإنما بعضهم يصير إلى الباطل؟ لماذا لا يختارون الخير والنافع دائما وإنما يذهبون إلى الشر وإلى الضار في الدنيا أو في الآخرة؟ يقول: ها، هنا بعض القوى الموجودة عند الإنسان كقوى الشهوة تتغلب، وحين تتغلب تسلب العقل دوره في أن يبصر الإنسان الطريق السليم من الطريق الخطأ، وفي أن يختار الخير دون الشر. هذا مو لمشكلة في العقل اللي أعطاه الله الإنسان، وإنما لأجل وجود حاجة. الآن هذا الضياء موجود، مفروض عندما تضع أمامه ورقة تستطيع القراءة فيها، لكن لو جاء أحد ووضع حاجبا لا تستطيع القراءة. مو الإشكال في المصباح، المصباح مضيء، ولكن الإشكال في وجود هذا الحاجب. هذا الحاجب منع الضياء أن يصل إلى طريقك، ولذلك لم تستطع أن ترى الطريق. العقل نور، العقل ضياء، العقل كاشف، يكشف الباطل، يكشف الضار، يكشف القبيحة. ولكن عندما يضع الإنسان أمامه حاجبا وحاجزا لا يقوم العقل بدوره. ما هو ذلك الحاجب؟ حاجب الشهوات والأهواء. وجرب في نفسك، عندما تريد أن تحكم على إنسان، عندما تحبه حبا شديدا كما يقولون حب قول وابغض وقول، عندما تحب إنسانا تدبج له من الصفات التي ليست فيه شيء الكثير، وعندما تبغضه بالعكس، حتى إذا كان عنده صفات حسنة وطيبة تخفيها وتظهر ذلك الجانب السيء. عندما تحب عملا من الأعمال حتى لو كان هذا العمل
فيه إتلاف للعمر، فيه ما أدري غضب للرب، فيه كذا. قد تجد هذا الإنسان الذي يشتهي هذا العمل والذي يحب القيام به يزين إليك ويغير حقيقته فيجري وراءه. ما قليل من الناس اللي يجي يعمل الخطأ ويقول هذا العمل باطل وضار ومع ذلك أنا أعمله، قليل. الأكثر من الناس يقول لا هذا عمل طبيعي، لماذا لا تتحجبي؟ يقول لك الحجاب مو في هذه الرقعة اللي أنا ألبسها، الحجاب هو في القلب، لازم الإنسان يكون إيمانه داخل قلبه. هذا أصلا الحجاب عبارة عن رياء. شقد من ذول المحجبات منحرفة، عجيب، صار الآن الحجاب بهذا التقريب صار انحراف، وصار عدم الحجاب يدل على الإيمان. فد إنسان لا يصلي مثلا، نفس الكلام، لماذا لا تصلي؟ يقول لك يعني هو المقياس بالصلاة، المقياس أن القلب يكون نظيف، القلب لازم يكون نظيف. شقد من الناس اللي يصلوا، ذاك اليوم واحد مصلي وتربة مسجد وسرق مني كذا وكذا، الآن صار بهذا التزيين وغلبت الهوى، صار المصلي تربة المسجد سراق وبواق، وصار هو اللي ما يصلي ولا يعرف درب المسجد، صار شنو؟ الأمين المخلص النقي الزكي. وين راح عقله هنا؟ غلبت الشهوات والأهواء عليه وحجبته عن رؤية الحقيقة. كم من صحيح أكو قسم من الناس يصلون ويعصون وذلك لغلبة الشيطان عليهم، لكن الصلاة هي قربان، الصلاة كتاب موقوت، الصلاة مقياس، أحد المقاييس لطاعة الله عز وجل. الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، عمود الدين. وين رايح أنت تجي تقول لي والله كم من الناس يصلون ومع ذلك يظلمون غيرهم ويسرقون وما أدري كذا وكذا؟ هذا تلبيس من قبل إبليس، اللي هالفكرة ما وصل إلها إبليس. طيب أحيانا بعض البشر يوصلون إلى أفكار إبليس يحتاج يجي يصير تلميذ عندهم فيها، مع كل ما أوتي من المكر والدهاء. فتغلب بعض القوى الشهوية بعض الأفكار الخاطئة، تحجب العقل عن أن يمارس دوره في رؤية الأشياء. مثال جميل يأتي به العلامة الطباطبائي، يقول كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة، فإنه يحيد في قضائه عن الحق، وإن قضى غير قاصد للباطل فهو قاض وليس بقاض. يقول المثال القريب إليه، حتى إذا مو متعمد، هاك وبعض الأشخاص متعمدين في التلبيس والتزوير مثل هذا، وأكو قسم لا مو متعمد ولكن النتائج اللي يوصل إلها نتائج غلط. مثال ذلك شنو؟ قاضي قاعد في مكانه، يجون اثنين إليه، هذولا ما شافوا العدالة بعينهم، يقول لك إيه نعم أنا أشهد أن الأمر الفلاني كذا وكذا. طيب نقلوا في تاريخ أن أحد بعد ما صارت قضية المصالحة بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية، أصبح المجال مفتوحا للذهاب والسفر بين الشام وبين العراق قبل ما كان، وهذا واحد من اللي يذكرها بعض الباحثين أن من فوائد مصالحة الإمام عليه السلام هو أن بلاد الشام اختلطت ببلاد العراق والمدينة، وأثر ذلك أن الأحاديث التي كانت ممنوعة أن توصل إلى بلاد الشام من سنة 17 هجرية، يعني ولاية الأمويين عليها، إلى سنة 40 هجرية ما كان مسموح أن أحد يجي ويبلغ ويحكي إلى آخره، مثل ممنوع، بلد ممنوع الذهاب إليه. الآن صار الأمر طبيعي، أصبح أهل الشام يأتون إلى العراق بشكل طبيعي، والمحدثون من أهل العراق يذهبون إلى الشام بشكل طبيعي، فانتشر الحديث العراقي في بلاد الشام. ولذلك يلفت بعض الباحثين هذا الأمر، يقول رأينا فيما بعد سنوات الصلح أنه صار عندنا رواة في فضائل أهل البيت عليهم السلام من أهل الشام، وهذا قبل ما كان موجود بهذا المعنى. هذا واحد من يعني الفوائد، احنا مو في صدد الحديث عن الشاهد فقط، يقول من ضمن هذا أنه واحد من أهل العراق ذهب إلى بلاد الشام فتعلق به أحد الشاميين وعقد، عرف أنه من العراق، فقال هذه ناقتي وأنت أخذتها مني في يوم صفين. زين، يا معود هذه ناقتي، هذا الدابة دابتي، أنا مشتريها. قال لا، لازم نرفعك. فأمسك به، وذاك الشامي حسب ما يقولون أقام شهودا على أنه هذه الدابة مالت الشامي، هالناقة هذه مالت الشامي. طيب، لما راحوا إلى القاضي وشهدوا كذا، هذا العراقي قال لهم دابة أنتوا دا تقولون وتشهدون على ناقة أنثى، هذا ترى ذكر، طالعوا شوية من تحت. طيب، فإذا إله حق صحيح فله حق في ناقة، لكن هذا الذكر زين، وهي من الأصل كانت القضية مفترات. فالقاضي مع ذلك حكم له به، لا ما دام كيف يصير دول شهود الحين وأنا أردهم كلهم. فشهد له القاضي وأخذ هذاك الرجل الشامي. يقال أن معاوية بعدين رسل عليه زين وقال له تعال، فقال له أنا أدري أن الحق وياك، بس ترى جماعتنا من هذا النوع تراها، وإذا نقاتل نقاتل بهؤلاء. طيب، الإنسان عندما يجي هنا يابا هذول شهود زور، واضح شهود زور بعد، لو لنفترض فعلا كانت ناقة بس حمراء وصفراء وغير ذلك والاختلاف في اللون إلى وجه بين هذا الذكر وأنت تدعي أنثى، كيف القاضي هنا يقضي بالباطل؟ قاضي أنت تقدم إلى لا سمح الله معلومات غير صحيحة، وثائق مزورة، فيقضي بناء على ذلك وهو غير عالم. العقل أحيانا هالشكل، تقدم إلى وثائق مزورة، معلومات كاذبة، أفكار خاطئة، فيستنتج من ذلك نتيجة خاطئة. أنت لازم تحرص على أن لا تقدم له مثل هذه المعلومات. يقول كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة ومنحرفة، وإلى أن يقول فقد تبين من جميع ما ذكرنا أن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك الذي يتم للإنسان مع سلامة فطرته، إذا ما يعبي معلومات غلط، إذا ما يجيب وثائق باطلة، إذا ما يميل مع شهوات نفسية، العقل يهديه، لأن الله قد خلق العقل وجعل فيه هذه القدرة على رؤية الحق والباطل والخير والشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عقولنا وأن يجعلها تهدينا إلى صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.